هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد المصطفى وآله الطاهرين. السلام على مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا بهم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. وكنا قد تابعنا في الحلقات الماضية أحداثا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام منذ طفولته وحتى شبابه، وكيف أنه عليه السلام مر باختبارات إلهية عدة خرج منها صابرا محتسبا، وهذا هو شأن الأنبياء والأولياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن بعد هذه المقدمة تعالوا أعزائي المستمعين لنسمع صوت الملكوت الإلهي، صوت القرآن الكريم، حيث يقول الله تبارك وتعالى في الآيتين 44 45 من سورة يوسف عليه السلام، والذي سيتلوها على مسامعكم الكريمة الأستاذ القارئ بريسكار.
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون.
كان ملك مصر قد رأى في المنام رؤيا كانت بالنسبة له عجيبة، حيث رأى 7 بقرات سمان و7 عجافا يأكلن السمان، وإلى جانب 7 سمان رأى 7 سنابل خضر، وإلى جانب 7 العجاف 7 سنابل يابسات. ولم يتمكن أي من رجال بلاطه من تفسير هذه الرؤيا، ولذلك قالوا له إنما رأى هو أضغاث أحلام ليس إلا. لكن الشخص الذي كان في السجن وقد فسر يوسف عليه السلام له رؤياه تذكر يوسف وكيف أنه وعده أن يهيئ الأجواء لإطلاق سراحه. هذا الرجل طلب من الملك أن يبعثه إلى السجن ليسأل يوسف عن تفسير رؤيا الملك. ويستفاد من هذا النص أعزائي المستمعين، أولا ليست الرؤيا الصادقة عند أولياء الله فقط، بل قد يراها ملك كملك مصر. ثانيا لابد من التعريف بالعلماء وأهل الخبرة والاختصاص إذا كانوا في عزلة كي يستفيد الناس من علمهم وخبراتهم.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
أما الآن مستمعينا الأفاضل فلننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، حيث يقول تعالى في الآية 46 من سورة يوسف:
يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.
نعم أيها الأحبة، بعد أن وافق الملك على أن يتوجه ذلك الرجل أي صاحب يوسف عليه السلام إلى السجن ليسأل الصديق عن رؤيا الملك، قابله يوسف بكل رحابة صدر، ولم يعاتبه على نسيانه إياه، ولم يشترط سيدنا يوسف عليه السلام الإفراج عنه مقابل تفسير رؤيا الملك، وكان في إمكانه ذلك، بل إنه فسر الحلم وأبان كذلك سبل مواجهة القحط الذي كان في انتظار بلاد مصر. وهنا تتجلى أعزائي المستمعين في شخصية نبي الله يوسف العديد من محمود الصفات مثل العلم وحسن التخطيط وصواب الإدارة. وفي هذا النص كما هو واضح تبدو صفة الصديق الملازمة لسيدنا يوسف عليه السلام، فهو صادق في القول وفي الفعل. إن الصدق صفة جميلة وهي تبدو أكثر جمالا أمام الكذب، والكثير من الناس في كل زمان ومكان يفتقدون صفة الصدق، إنهم يقولون ولا يفعلون. ويستفاد من آيات الذكر الحكيم أن لقب الصديق كان كذلك لسيدنا إبراهيم وسيدنا إدريس على نبينا وأهله وعليهما الصلاة والسلام. هذا وأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد أطلق هذا اللقب على الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان سلام الله عليه يفتخر بهذا اللقب ويقول: أنا الصديق الأكبر، وأنا الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل، وأنا يعسوب الدين. أما ما نستفيده من هاتين الآيتين أعزائي المستمعين، فهو أولا إن على الحكومات من أجل رفع المشاكل وإزالة الأزمات الاستفادة من علوم واختصاصات النخبة من العلماء وذوي الاختصاص. ثانيا إن من الواجبات الأساسية للحكومات التحضير لمواجهة ما قد يحدث في المستقبل من أزمات اقتصادية وإعداد البرامج والخطط بما يتلائم وكيفية إدارة الأزمة. ثالثا إن الرجال الربانيين وقبل أن يبحثوا عن طرق حل مشاكلهم يعملون على إزالة ما قد يلاقيه المجتمع من مشاكل وأزمات. ورابعا إن التدبير والتخطيط للمستقبل لا يتنافى مع التوكل على الله تبارك وتعالى، بل لابد من خلال التدبير من استقبال التقدير.
يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب.
أما الآن مستمعين الأفاضل فلننصت وإياكم بقلوب خاشعة إلى تلاوة عطرة للآيتين 48 و 49 من سورة يوسف عليه السلام ضمن برنامج نهج الحياة، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
بشكل كامل ودقيق فسر سيدنا يوسف عليه السلام رؤيا ملك مصر وقال: إن أمامكم سبع سنين يكون الماء فيها وفيرا، إذن عليكم استغلال هذه الفرصة للزراعة، ولابد من استهلاك القليل من المحاصيل الزراعية والاحتفاظ بالباقي، ومن بعد سني الرخاء تلك تأتي سنون عجاف فيها من محاصيلكم تأكلون والقليل منها تدخرون. ومن بعد سني الشدة تنفرج الأزمة، حيث يأتي عام تهطل فيه الأمطار بغزارة، وبنزول الغيث الوفير يستفيد الناس من الفاكهة بألوانها وحبوب الزيت بأشكالها. وإلى ما يمكن أن نستخلصه من هذا النص أعزائي المستمعين، فهو أولا إن مراعاة جانب الاحتياط لمواجهة الظروف الطارئة والأزمات أمر مطلوب، ومن ذلك ادخار المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية، وليس في هذا أي تعارض مع التوكل على الله تبارك وتعالى لحل الأزمات، وأن هذا النوع من الادخار ليس من قبيل الاحتكار الذي يتعارض وأحكام الشرائع الإلهية لما فيه من ضرر اقتصادي على الفرد والمجتمع عامة. ثانيا، إن دراسة الأحوال الجوية أمر مفيد للزراعة، واليوم نلاحظ وجود دوائر الأنواء الجوية في كل بلد. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، آتينا على تفسير آيات أخرى من سورة يوسف عليه السلام، وعودة بإذن الله تعالى إلى هذه السورة وآياتها في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم ودامت أوقاتكم بالسعادة والسلام خير ختام. الله سبحان الله، الله حمد لله، 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 الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.